الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، يعني إذا عبد الميت، فهو أغلظ شركا ممن عبد الله عند قبر الميت الصالح. فإن التأله لله تبارك وتعالى عند قبور الموتى هذا فيه وعيد شديد وفيه لعنة، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أسباب الشرك. والقبور هي دور الموتى وليست هي بيوت الله تبارك وتعالى، فالصلوات إنما تكون وتقام في بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو عبوديته وحده لا شريك له بما شرع. فالغلو في الصالحين من أسباب الشرك، وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله في الشرح والبيان، لأنواع الشرك، وفيه بيان أن عامة شرك الناس بسبب الغلو في الصالحين، وهذا من حسن نصح المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تأليف كتاب التوحيد في جمعه لكل الأبواب على نسق يعني يتحد في موضوعاته، وأيضا يحقق المقصود من تأليفه في شرح التوحيد والتحذير مما يضاده من أنواع الشرك. قال في الصحيح، هو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها، فهذا الحديث بالرواية الصحابية عن صحابية رضي الله عنهن، تقول أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة، فهي تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في الحبشة من حال الكنائس في بلاد الحبشة. وهذا من فقه الواقع المهم الذي يذكر للنبيين وللعلماء ليبينوا أحكام ما رآه المسلمون من واقع بلاد الكفر والكفار. وهكذا الآن كما ذكر العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي في تفسيره، قال إن عامة وأغلب النصارى في هذا الوقت علمانيون لا يدينون بدين، من حين يصبح أحدهم إلى أن يمسي يسعى في كسبه ومعاشه وفي وظيفته وعمله، لا يعبد الله ولا يذكره ولا يقيم له حقا، وإن كان عند بعض منهم ولا للنصرانية أو اليهودية لأنه دين قومه فهذا شيء آخر، أما هو من جهة التدين بالملة فهو لا يتدين بدين، حتى أن بعض من ذهب إلى تلك الديار سأل أحدهم قال له ما دينك؟ قال أنا ما لي دين، قال من حين أصبح لين أمسي في وظيفتي وبعد يعني أن أنتهي من العمل أرجع وأرتاح، وهكذا ليلي ونهاري دهري كله ليس لي دين. فبيان واقع الكفار هذا أيضا فقهه ضروري، خصوصا ما يتعلق بالتوحيد، خصوصا ما يتعلق بالتوحيد. كذلك بيان فقه واقع أحزاب الإسلام السياسي خصوصا ما يتعلق بالتوحيد وما يضللون به الخلق من شعاراتهم التي يجتذبون بها الخلق، خصوصا فيما يتعلق بفقه الواقع للطعن في العلماء الأكابر ولتزييف الواقع لأغراض سياسية مما يدل على فساد الدين والنيات، هذا أيضا تبيينه لعموم المسلمين ضرورة لحفظهم من أسباب الزيغ ومن أسباب يعني الضلال بالدعوات الضالة المبتدعة، فتجدهم يزيفون الواقع وهم الذين يزعمون أنهم يعني فقهاء الواقع. فتجد سلمان العودة يقول عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى إنه أفتى أهل الجزائر بأن يستمروا في قتال حكومتها أيام الحرب الأهلية التي قتل فيها 200,000 جزائري مسلم، وهو أصلاً هو حزبه قطبيته يعني ما يرون الألباني شيء والعلماء الأكابر في فقه الواقع. فالآن جئت تكذب على الألباني لتزيف الواقع لأغراض الله أعلم بها في استمرار الحرب الأهلية التي حصدت 200,000، وهو على ولده حريص، يوم جاء ولده يذهب إلى العراق القتال في العراق، كلم الأمراء من آل سعود والواسطات وكذا عشان يمسكون الولد قبل يوصل العراق، ومئتين ألف جزائري كأنه دمهم يعني لا شيء. فقيل الألباني إن فلان يقول أنك افتيت الجماعات الإسلامية في الجزائر بالاستمرار في الحرب ضد حكومته. قال هذا كذاب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا تجد محمد سرور زين العابدين اللي يعني كان هو منظر فقه الواقع واللي من تلاميذ سلمان العودة ومجموعتهم، عندما ولي الحكم في السودان عمر البشير اشتراكي بدعم من الإخوان المسلمين، تحارب اشتراكي مع الإخوان المسلمين، حكم عمر البشير حكم 30 عاما، وخلع قبل قليل 30 عاما هذه لم يحكم فيها بشريعة الله تبارك وتعالى. طبعا ماذا كان يقول محمد سرور عن حكومة البشير؟ يقول: السودان صار عندها اكتفاء ذاتي في السكر، لأن السودان يحكم بمنهج رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصنع السكر هذا مصنع صباح أحمد سارقينه، سرقها عمر بشير وحزبه، ويقولوا صار عندهم اكتفاء ذاتي لأنهم يحكمون بشيء وهم ما يحكمون بشيء. شوفوا يعني كذب هؤلاء على الناس وتزييف الواقع. فالمقصود من حكاية الواقع خصوصا فيما يتعلق بالتوحيد هو التحذير من الشرك وهداية الناس إلى التوحيد وسؤال العلماء الأكابر لبيان الأحكام الشرعية في واقع المسلمين أو في بلاد الكفر، وهذا هو الذي ينتفق به المسلمون. أما الكذب على العامة بما يسمونه فقه الواقع من أجل اجتذاب الشباب إليهم وصرفهم عن العلماء، فهذا من المضارة بالدين وبشباب المسلمين. فأم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت بالكنيسة في أرض الحبشة، ما فيها من التماثيل والصور والأصنام. الآن كنائسهم هكذا، كنائس شركية، وقد رأيتم أنتم كنيسة الفاتيكان على هذا، أصنام وتماثيل، كنائس شركية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت له واقع كنائس النصارى في الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن شر الخلق عند الله المشركون، وفيه أن بناء المساجد على القبور من الشرك، وفيه أن صناعة التماثيل شرك، وأن من يصلح هذا هو من شرار الخلق عند الله، وفيه أن الشرك والكفر درجات يتغلظ، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال الله تبارك وتعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. شركهم كان بصناعة التماثيل، فهؤلاء شرار الخلق عند الله، شركهم من جنس شرك قوم نوح. وفي هذا نعرف كيف تأتلف النصوص على المعنى الصحيح، فيكون الذم لكنائس النصارى بما أحدثوه في هذه الكنائس من الشرك، وإنما ما مدحه الله تبارك وتعالى في القرآن من صوامع النصارى وبيع اليهود هو ما عبد فيه الله عز وجل وحده بما شرع، لا بما غير وبدل من دين موسى وعيسى. فإن النبيين جميعا عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالتوحيد، قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالنبيون جميعا بعثوا بالتوحيد، لذلك المدح الذي جاء في القرآن لصوامع النصارى وبيع اليهود حيث كانت على التوحيد قبل التحريف لشرائع الإسلام التي بعث بها أنبياؤهم. قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذا المدح هو للصوامع والبيع التي كانت على التوحيد، أما بعد أن غيروا وبدلوا فصاروا ملعونين بالشرك الذي أتوا به. وهذه اللعنة أيضا تلحق المسلمين الذين تشبهوا بهم، وتلحق أيضا المسلمين، تلحق الكفار الذين كانوا في الجاهلية الذين غيروا ملة إبراهيم ونصبوا الأصنام حول الكعبة. ترى جزيرة العرب في ذلك الوقت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كشرك الفاتيكان الآن، الكنيسة فيها تماثيل وأصنام ويعبدونها والعياذ بالله، ويصلون إلى هذه الأصنام، جعلوها آلهة مع الله تبارك وتعالى. واتخاذ الأصنام في الكنائس هذا شرك، وبناء التماثيل على صور الأحياء والصالحين هذا شرك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن لحي الخزاعي، قال: رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من أتى بالشرك إلى جزيرة العرب، أفسد ملة إبراهيم، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد ملة إبراهيم. اندرس العلم بعد ذلك في جزيرة العرب، وصار الناس يستغيثون بالموتى في القبور ويعظمون قبور الصالحين ويبنون عليها البنيان، ويستغيثون بالموتى ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الرزق والنصر على الأعداء والشفاء من الأسقام إلى غير ذلك. فجاء الله عز وجل بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجدد دعوة التوحيد ونصح الناس من هذا الشرك، فقالوا له: نحن نصوم ونصلي وأن تقول عنا إنا مشركون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يرد عليهم، قال: سبحان الله، وكأن الشرك لا أثر له عندهم في الردة. الحين بعضهم صار يشارك الكفار في شركهم، ما هو لكم دينكم ولي دين، ما يشارككم، لا يشارككم فيه. وإذا قلت هذا الشرك ومشاركة المشرك في الشرك شرك، قال: شلون تقول شرك؟ رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث قال في نواقض الإسلام، قال: وكأن الشرك لا أثر له عندهم في الردة. فاتخاذ التماثيل شرك، وبناء القبور، بناء المساجد على القبور من الشرك، والتعبد لله عند القبور شرك، والتعبد بقصد الموتى والتوجه إليه في الدعاء سواء باتخاذهم وسائط في دعاء الله عز وجل أو بدعائهم مباشرة، هذا كله شرك أكبر، وهو شرك الجاهلية. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهما يعني وللبخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه كان يجعل على وجهه خميصة كساء مربع، وإذا اغتم كشف الخميصة وقال صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعن اليهود والنصارى؟ لأنهم أتوا بأسباب اللعن وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. واليهود والنصارى بعد أن غيروا التوراة والإنجيل وحرفوها وبدلوها وتدينوا بالدين المبدل ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار ملعونون، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني لعنهم أنبياءهم بلعنة الله. إذن الذين مدحوا من أهل الكتاب؟ لأن الذي غير وبدل ما نقول له يعني مسيحي، إنما نقول له نصراني، لأن المسيحي هو الذي اتبع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هذا اللي اتبع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، هذا على هدى، وهذا الذي مدحه الله في القرآن. لكن النصارى اليوم ما نقول هم أتباع عيسى بن مريم، لا، نقول أتباع قسطنطين. أتباع قسطنطين، قسطنطين هذا يوناني، كاد النصرانية حرفه، ولا كانت النصرانية من قبل، يعني كانوا يعني كان الناس الذين ينتسبون إلى المسيحية يتبعون عيسى بن مريم. جاء قسطنطين ومثل ما حرف عمرو بن الحي الخزاعي ملة إبراهيم في جزيرة العرب، قسطنطين حرف ملة عيسى بن مريم. فالنصارى اليوم على ملة قسطنطين وليسوا على ملة عيسى بن مريم. أما أهل الكتاب الممدوحون في القرآن فهم الذين اتبعوا التوراة والإنجيل قبل التحريف، وكانوا على ما أمرهم به أنبياءهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون به ويتبعونه وينصرونه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. أما من آمن بموسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل قبل التحريف وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثوابه وأجره مضاعف. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله عز وجل في أهل الكتاب المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهؤلاء الذين قال الله فيهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، يعني آمنا بما سمعنا من الحق من القرآن، فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء مؤمنون موحدون. وعلى هذا جاءت النصوص في القرآن والسنة في مدح من اتبع عيسى عليه السلام على الصواب. قال الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا في أتباع عيسى، أما هم في أتباع قسطنطين. أتباع عيسى عليه السلام لهم الظهور ويثبت الله ملكهم بالتوحيد، ما هو نصارى التثليث اللي يقولون عيسى ثالث ثلاثة وإنه ابن الله. الله يقول في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فاتبع عيسى موحدون إذا اتبعوه على ما بعث به عليه السلام، ولذلك هو حي يرزق في السماء، رفعه الله عز وجل إليه، ما قتله اليهود حفظه الله منه، وإنما قتلوا شبيها فظنوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. لذلك من الإيمان بعيسى بن مريم وموالاته وتوقيره أنك تبين كذب من كذب اليهود ومن صدقهم في دعواهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لذلك رفعه الله إليه وينزل في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، يعني من علامات الساعة. وعندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يقتل الخنزير ليبين حكم الله عز وجل في الإسلام في الخنزير وأنه لا يجوز أكله، ويكسر الصليب ليبين بطلان عقيدة الصليب، ويضع الجزية لا يقبلها، فما يقبل إلا الإسلام. لذلك من فقه الواقع أن تعرف أنه ما بدل من الأديان ليس هو الدين الذي بعث به أنبياء الله تبارك وتعالى، مثل ما حنا حذرنا من شرك قومنا وابتدأ هذه الدعوة الإصلاحية المباركة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، حيث كان يحذر من شرك الاستغاثة بالموتى ومن البناء على القبور، وبين لهم أن هذا شرك مع أنهم قوم قرابة. لذلك سيأتي في المسائل أن شيخ الإسلام محمد بن عبد حذر من هذا الشرك الذي موجود في الرافضة وكان موجود في قومنا ولا يزال موجودا في من ينتسب إلى السنة من الصوفية. يعني ما يقول أحد أنت بس تنكرون شرك الرافضة في الاستغاثة في الموت، لا، حتى شيخ الإسلام محمد بن عبد بدأ بدعوة قومه أولا. هذا التوحيد حق الله الخالص، ما في حق جماعتي وجماعتك وكذا، هذا حق الله الخالص، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني يخشى على أمته ولذلك يحذر ما صنعوا. قال: ولولا هذا يقولها أمهات المؤمنين: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني أبرز قبره يعني ما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، كان دفن في البقيع حيث دفن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن خشي أن يغلو الناس في قبره فدفن حيث مات. هذه سنة الله في أنبيائه أنهم يدفنون حيث ماتوا، ودفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره وثنا يعبد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو وثن، وإنما عبادته هو الشركية، هو الشرك، واتخاذ قبره يعني مصلى وعبادته هو هذه الوثنية. الآن قبره مسور بجدران ثلاثة لا يصل أحد إليه. قال: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس أيام أو بخمس ليال، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التوحيد والنهي عن الشرك من الأمر المحكم، وأن أيضا آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم به التوحيد ونهاهم عن الشرك. طبعا أمرهم بإقامة حق الله وحق المخلوق، لأن هذا حقيقة الدين كله. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أوصى به قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة حق الله وما ملكت أيمانكم هذا حق المخلوق. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. هذا أيضا فيه ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخبر المحض ليعرف الناس يعني سبب عدم اتخاذهم أخلاء، فهذا ما فيه يعني مانع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: إن الله اتخذني خليلا، يعني فلا أستطيع أن أتخذ أحدا من الصحابة خليلا لأن الله اتخذه خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهذه لله، يعني ما اصطفى بها أحدا إلا الخليلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الصحابة إليه أبو بكر رضي الله عنه، ولولا أن الله اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل فيه من قبلنا من الشرك باتخاذ القبور مساجد، وبالغلو في الصالحين، وبعبادة الله تبارك وتعالى عند قبور الموتى، فهذا كله منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. وعلق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في شرح هذه الحديث قال: خشي أن يتخذ مسجدا، يعني قبره، وهو أيضا تحذير من اتخاذ قبور الصالحين مساجد. هذا من أسباب الشرك، ولا يجوز البناء على القبور ولا تنصيصها، ولا يجوز أن يتعبد لله عند القبور فضلا عن أن تعبد ويصلى إليها ويطاف بها، هذا شرك أكبر. لذلك بيّن معنى أيضا اتخاذ أي بقعة من الأرض مسجدا، يعني بإقامة الصلاة فيها، لأن المسجد من السجود، فمن صلى في مكان كالمقبرة وسجد في هذا المكان عند قبر ولي أو نبي هذا فقد اتخذه مسجدا، وهذا من أسباب اللعنة، وهو من الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال: ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأنه لا تقوم الساعة إلا على الكفار، لأنه تأتي ريح في آخر الزمان وتقبض أرواح المؤمنين بأيسر ما تكون، ريح طيبة، فلا يبقى إلا الكفار. حينئذ تقوم الساعة، حين لا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح مسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الساعة تقوم على شرار الخلق. من هم شرار الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبينهم ليحذر الإنسان أن يكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إذا اتخاذ القبور مساجد من الشرك، ومن اتخذ القبور مساجد فهو من شرار الخلق والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح.
عند قبر رجل صالح.
أحسن الله إليك. عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
من بنى مسجدا على قبر فقد أشرك، ويجب هدم هذا المسجد إذا كان القبر قبل. أما إن كان المسجد قبل وأدخل فيه القبر يزال القبر، يزال القبر. مسجد زايد اللي في أبوظبي جعلوا في باحته قبرا، قبر زايد، وهذا لا يجوز من أسباب الشرك. وكان لهم بطانة، وأعتقد لا يزال بطانة ضلال، بطانة صوفية كالجفري، ربما هو الذي زين لهم. برهم بأبيهم يوجب عليهم أن يخرجوا قبره إلى المقبرة حيث دفن المسلمون من أهل الإمارات. فلا تجعلوا الناس في حرج من الصلاة في هذا المسجد لأنه في باحته قبر، واللي ينصح لكم هو الذي يريد لكم خير الدنيا والآخرة، اللي يحذركم من الشرك هو الذي يريد لكم خير الدنيا والآخرة. والتحذير من الشرك لا يجوز توصيفه في قانون وضعي على أنه قضية أمن دولة، لا هذا مو قضية أمن دولة. التفجير في القهاوي الشعبية قضية أمن دولة، التفجير في ميناء الأحمدي قضية أمن دولة، التفجير في منطقة الشعيب الصناعية هو قضية أمن دولة. واحد ينكر الشرك هذا توحيد، ولا يجوز لكم أن ترهبوا الناس بالقانون الوضعي لتجعلوا الناس إما يكتمون الحق أو يلبسون الحق بالباطل أو يجمعون بين الأمرين كبعض المرتزقة الذين يقتاتون بنصرة الشرك والسفه على الموحدين في التحذير من الشرك. نعم.
الثانية: النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
طبعا حنا ذكرنا في الدرس السابق أن عندنا أقوام من المواطنين صنعوا تمثال على صورة أميرنا، وذكرنا أنه شرك، صح ولا لا؟ هذا نقوله سواء في حق أميرنا ولا في حق غيرنا، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا ولله الحمد في بلد نقول كلمة الحق. أن أي واحد من خارج الدين بيكمم أفواهنا عن دعوة التوحيد والتحذير من الشرك في الإسلام. نعم.
الثالثة: العبرة في مبالغته.
النهي عن التماثيل لأنه شرك قوم نوح. نعم.
الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمسين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
يعني هذا يدل على ماذا؟ على تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في المستقبل وهو حي قبل أن يتوفى من أن يتخذ قبره مسجدا، وهذا من كمال نصحه لأمة الإسلام. ما حد يرضى يعني إذا كان من الموحدين أن يغلو الناس فيه ولو كان من أفضل خلق الله. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ما رضي بأن يشرك الناس بالغلو في قبره، يحذر أمته ذلك. نعم.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
فلا تتشبهوا باليهود والنصارى، النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، فكونوا من المنعم عليهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولا تتخذوا القبور مساجد. نعم.
السادسة: لعنه إياهم على ذلك.
لعنة اليهود والنصارى لأنهم أتوا بأسباب اللعن. نعم.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره،
يعني تحذيره إيانا عن قبره، يعني عن الغلو في قبره، يحذر أمّة ذلك، وهو تحذير من باب أولى لمن دونه من الأولياء والصالحين. نعم.
الثامنة
ترى في بعض دول العالم الإسلامي، ذكر العلامة محمد تقي الدين الهلالي، أن هناك قبور مكذوبة. يقول أيام الاستعمار الفرنسي، طبعا ما نسمي استعمار، الاحتلال الفرنسي للمغرب، كان في فرنسي عنده مزرعة في المغرب، ومات شلبة ودفن شلبة في المزرعة، وبعد تحرير المغرب خرج إلى فرنسا، ثم عاد بعد سنوات إلى زيارة المغرب، ووجد الناس يعني من أهل المغرب قد جعلوا قبر الكلب أجلكم الله مزارا، ويعني يتعبدون بأنواع من العبادات الشركية. قال هذا قبر شلب، والله العظيم يشوفوا يعني الناس عقولها إلى أين يعني وصل، نعوذ بالله من الله مستعفر.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره،
لئلا يتخذ مسجدا.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
التعبد لله بالسجود والصلاة عند القبر، فهذا يعني يشمله معنى المسجد، وإن لم يبنى مسجد على القبر فكيف إذا بني المسجد على القبر.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة،
يعني هؤلاء من شرار الخلق، فمن يعني اتخذ القبور مساجد، ومن عبد الموتى أو تعبد لله عز وجل عند الموتى فهو من شرار الخلق كالكفار الذين تقوم عليهم الساعة. نعم.
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة.
هذا عبد الله بن المبارك أخرج الرافضة والجهمية من فرق القبلة، طبعا الجهمية لأنهم لا يعبدون الله عز وجل، وشيخهم الجهم ملحد، وشيخه الجعد بن درهم ملحد، تلقى دينه عن اليهود، وكانوا معطلة ينكرون أسماء الله وصفاته، فكيف يتأله مسلم لله عز وجل وهو لا يعتقد أنه سميع بصير عليم قدير إلى غير ذلك مما له من الأسماء الحسنى. وإذا قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فلا يتحقق التوحيد بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته وعبوديته، وتوحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. وكفر الرافضة لما أسباب أخرى، منها تكفير الصحابة، والصحابة الله عز وجل جعلهم أعلام على الإيمان، فمن كفرهم فهو الكافر. قال الله تبارك وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلهؤلاء الله جعلهم أعلام على الإيمان، أوتوا الإيمان. أنت تكفرهم؟ خلي خميني يكفر الفاروق عمر رضي الله عنه، يكفر أبا بكر الصديق رضي الله عنه. صدق أنت المسلم وبكر وعمر كافرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ويقولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفاروق، يعني يبشره بحسن العاقبة بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوس. في فرق بين دين الرافضة وفي فرق بين دين آل البيت، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه، سادات الصحابة من آل البيت رضي الله عنه، ومن علمائهم ومن أعلمهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه، هذين كانوا يتولون الصحابة الرافضة يكفرونهم لأن ليسوا على مذهب آل البيت. وطبعا من يزعم منهم أن فاطمة كان يوحى إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعندها مصحف، يعني المصحف هذا اللي عندنا ما فيه ثلث مصحف، هذا مقطوع بكفره لأنهم مكذبون القرآن، أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا هم كافرون لتكذيبهم للقرآن في أنه لا يوحى إلى النساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليهم. ثم هم مكذبون لعلي رضي الله عن نفسه، يعني علي بن أبي طالب سأله أبو جحيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: هل عندكم شيء من الوحي من القرآن مما ليس عند الناس؟ قال: لا، والذي خلق الحبة وبراء النسمة. وواقع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي الخلافة 5 سنوات و14 أشهر، ما أظهر قرآنا غير القرآن اللي تدين به الصحابة وأظهروه وحكموه به. وعلي رضي الله عنه وافق عثمان رضي الله عنه على جمع الصحابة على المصحف العثماني. قال: ما فعل عثمان ما فعل في جمع المصحف إلا عن ملأ منا، يعني عن مشورة، فهو اجماع الصحابة رضي الله عنه. فهؤلاء الرافضة وقع منهم شرك في عبادة القبور والاستغاثة بالموتى، يأتي أحدهم للميت ويسأله جلب المنفع ودفع المضرة مما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الصوفية أيضا ممن ينتسب إلى السنة من يفعل ذلك. وكان الناس في جزيرة العرب ومنها الدرعية والعيينة من يغلو في القبور ويستغيث بها. كان قبر زيد بن الخطاب في العيينة وشيخ السامح بدأ في إنكار هذا الشرك الذي على قبر زيد بن الخطاب. فهذا دين الله، حق الله في توحيده، ما في هذا على ما قالوا نجدي وعراقي وشامي ولا غيره. هذا لابد من بيان الخلق جميعا، وهو من النصيحة لهم، لأنك إذا نصحتهم عن الشرك وبينت لهم التوحيد كان هذا من أسباب عتق رقابهم من النار. ثم العاقل منهم إذا تأمل وتبين قال: هذا ميت ما ينفع ولا يضر نفسه، شلون عدنا أستغيث به؟ قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. 12 ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان، وهذا زيادة في ثوابه صلوات الله وسلامه عليه، وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه.
13 ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة،
وهذا يدل على أنه أفضل خلق صلوات الله وسلامه عليه.
14 التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، فهي أعلى مراتب المحبة. نعم.
15 التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا منكم يعني من الصحابة خليلا اتخذت أبا بكر خليلا.
16 الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه،
لأنه أفضل الصحابة رضي الله عنه، وأيضا هو أمر بتوليته كما جاء في الصحيحين، قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم. في رواية في البخاري قال: ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر رضي الله عنه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الأذان إن شاء الله نشرح الرياض الناظر لابن سعدي.